الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما من شك أن رمضان ليس زمنا عابرا في تقويم الأيام، ولا محطة موسمية تؤدى فيها شعائر ثم تنقضي، بل هو مدرسة الانتصار الكبرى، حيث تختبر الإرادات وتصقل النفوس وتصاغ العزائم صياغة ربانية. فيه تتجلى حقيقة الصراع بين الحق والباطل، وبين الإنسان ونفسه الأمارة بالسوء. فإذا انتصر المرء على هواه هان عليه أن ينتصر على عدوه. ولم يكن اقتران أعظم الفتوح والانتصارات الإسلامية وأيام الله الكبرى بشهر رمضان مصادفة تاريخية، بل كان شاهدا على أن هذا الشهر يخرج رجالا تحرروا من سلطان الشهوة وصاروا أقدر على تحطيم سلطان الطغيان. إن خير انتصار يحققه المسلم في شهر رمضان أن ينتصر على شيطانه وعلى نفسه الأمارة بالسوء، فيروضها ويهذبها ويحملها على قبول الخير وما فيه النفع في العادل والآدل، وأن يقلع عن الشهوات والعادات السيئة ليكون ممن فاز وسعد. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد من غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه. أخرجه النسائي في السنن الكبرى وابن حبان، وهو حديث صحيح، وهو بمعناه في الصحيحين. إن الناظر في حكمة الصيام يدرك يقينا أنه ليس إجازة من الحياة، بل هو دورة مكثفة لاستعادة الإحكام على الجوارح. فمن استطاع أن يحكم لجام شهواته خلف جدران الصوم فهو الأقدر على قيادة دسة العمل والإتقان في ميادين الحياة. والمتأمل في تاريخ أمة الإسلام يدرك أن اقتران أعظم صفحات المدد الإسلامي بشهر رمضان لم يكن محض مصادفة عابرة، إنما كان سرا من أسرار هذا الشهر الذي يصوغ الرجال ويشحذ الإرادات. فرمضان ميدان تتجلى فيه معاني الإيمان، حين تتحول العقيدة إلى قوة، والعبادة إلى عزيمة، والصيام إلى صبر يقود إلى الظفر والنصر. إن فرض الصيام كان في السنة الثانية من الهجرة قبل معركة بدر بشهر، ووقعت بدر في شهر رمضان من هذه السنة بعد أن فرض، وكان الصيام مقدمة بين يدي النصر، لتكون النفوس قد تربت على الطاعة والصبر. وكان يوم بدر يوما فاصلا بين الحق والباطل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لقد كان النصر حليفهم والتوفيق سبيلهم والمدد الإلهي معهم. واستنالت سياق القرآن وهو يجسد هذا المشهد في صورة حية كأنه واقع يشاهد. قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إن طاعة الله ورسوله والبعد عن التنازع والخلاف والإلحاح في الدعاء من أهم عوامل النصر العظيم في يوم بدر، حيث قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فما أحوج واقعنا المعاصر إلى مثل هذا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، كان أبو لبابة وعلي رضي الله عنهما زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على بعير، يتناوبون الركوب ويمشي من لم تصبه النوبة. قال: فكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نحن نمشي عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. رواه النسائي في السنن الكبرى وأحمد واللفظ له، وهو حديث حسن. ولقد شهد شهر رمضان العديد من الأحداث الفارقة في مسيرة التاريخ الإنساني عامة والإسلامي خاصة، ومن ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي في رمضان. إن شهر رمضان هو شهر الأحداث الجسام والانتصارات العظام، ومن أكبر الأحداث التي شهدها العالم إن لم يكن أكبرها بدء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأ ذلك النزول في شهر رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتاد في رمضان من كل عام أن يذهب إلى غار حراء بمكة من أجل أن يتحنث الليالي ذوات العدد، وكان يأخذ معه صلى الله عليه وسلم ما تيسر من ذات. فإذا قضى صلى الله عليه وسلم وطره من تلك الخلوة في الغار ونفذ ما معه من الزاد، نزل إلى أهله بمكة ليتزود مرة أخرى، حتى أذن الله تعالى أن يبدأ نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. وجاء جبريل عليه السلام وهو في غار حراء، ونبئ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: اقرأ. وكان أمرا عظيما لم يشهده النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو بالمعهود في حياة الناس. فأنزل الله تبارك وتعالى القرآن في شهر رمضان، وبدأ الوحي المعصوم الذي غير الله تعالى بهديه الدنيا كلها وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، بدأ في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ووقع في شهر رمضان غزوة بدر الكبرى، وكانت معركة حاسمة فاصلة في تاريخ المسلمين بل في تاريخ العالم كله. وسميت بيوم الفرقان، حيث فرقت بين زمن الاستضعاف وزمن قوة المسلمين، وفرقت بين الحق والباطل. ولا ضير فهي في شهر رمضان شهر الفرقان، ودائما تكون الأحداث على هذا النحو: فساد يستشري في العالم، ومفسدون يتسلطون على أقوات الناس وأرزاقهم وعلى مستقبلهم وحياتهم، يبدلون وجه الحياة المشرق ويستعبدون الخلق من دون الله جل وعلا، ويركبون أكتاف الناس بغير موجب ولا حق. ثم تأتي إرادة التغيير لا إرادة التدمير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكانت بدر فرقانا في تاريخ العالم كله، فرقانا بين عهد مضى وعهد بقي لا يعلم إلا الله متى ينقضي. كانت فرقانا كما وصفها الله تعالى ووصف يومها في 17 من شهر رمضان في 2 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأحداث الفاصلة في تاريخ الإسلام والمسلمين والخلق أجمعين. فتح مكة، مرت الأيام في طريقها، وفتح الله تعالى مكة على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكان ذلك في شهر رمضان من 8 من الهجرة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ظافرا منتصرا وعابدا لله تبارك وتعالى، خاشعا ومنيبا، وطاف بالبيت، وكان في جوف الكعبة صنم لقريش من عقيق أحمر، وقد كسرت يده اليمنى فجعلوا مكانها يدا من ذهب، وكان كبير آلهتهم وهو هبل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأصنام فجمعت خارج البيت بعد أن طاف صلى الله عليه وسلم ومعه رمح قصير، فكان يطعن برمحه صلى الله عليه وسلم في أعين الأصنام وفي أوجهها، فتخر تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. وكان في رمضان هذا الحدث العظيم وهو تحطيم الأصنام، حطمت الأصنام في رمضان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فأخرجت خارج البيت الحرام، ثم أضرمت فيها النيران. وفي السنة نفسها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من هدم مناة والعزى وسواعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في 8 من الهجرة في رمضان فاتحا ومظفرا، وعلى صوت الأذان يعلن أن الله أكبر، وأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، وأكبر من كل أحد، وأكبر من الأعراف والتقاليد، وأكبر من الدنيا وما فيها. يعلنها بلال رضي الله تعالى عنه فوق الكعبة المشرفة. وقد وقع ذلك كله في شهر رمضان. وفي رمضان من 5 من الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يحفرون الخندق استعدادا لما يكون من قدوم قريش وأحلافها غازية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غزوة الخندق نفسها فقد وقعت في شوال من 2. وأما ما كان من الاستعداد لحفر الخندق والرسول يحمل في ذلك التراب على عاتقه بنفسه، وهو أشرف خلق الله وأحب خلق الله إلى الله، حياطة لدينه ونصرة لربه تبارك وتعالى، فنصره الله رب العالمين. وكان يردد: والله لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيمة، كما في الصحيحين. وفي شهر رمضان المبارك وقعت أحداث جسام من أهمها فتح الأندلس، ذلك الفردوس المفقود، في السنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شهر رمضان في سنة 270 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت موقعته مرج الصفر، أو موقعة شطحة التي كان فيها الناصر محمد بن قلاوون والخليفة المستكفي بالله، وكان معهما شيخ الإسلام رحمه الله، فبددوا جموع التتار ومزقوهم كل ممزق، ونصر الله تعالى المسلمين نصرا عزيزا مؤزرا. وفي يوم الجمعة 25 من رمضان المبارك 58 و600 انتصر المسلمون بقيادة المجاهد المؤمن سيف الدين قطز في المعركة الخالدة عين جالوت، حيث قهرت الجيوش المصرية التتار الذين قتلوا ملايين البشر من المسلمين وغيرهم، وقضوا على دولة الخلافة في سنة 56 و600. قال ابن كثير: ولما رأى قطز عصائب القتال قال للأمراء والجيوش الذين معه: لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس وتفيء الظلال وتهب الرياح ويدعو لنا الخطباء والناس في صلاتهم، يعني في يوم الجمعة وفي صلاتها. وكان قطز قد رأى في المنام وهو صغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أنت تملك الديار المصرية وتكسر التتار، وكان يحدث بهذا. وأعظم حدث في العصر الحديث هو نصر العاشر من رمضان 93 و300 في 6 من أكتوبر 73 و900، حيث التقى المصريون مع عدوهم الغاشم على أرض سيناء، فهزم الجيش المصري هذا الغاصب المحتل وأبطل مقولته التي طالما تغنى بها: الجيش الذي لا يقهر. واستردوا أرضهم وحموا عرضهم ورفعوا راية بلادهم عالية خفاقة. عبر جنودنا وهم صائمون، رغم أن الشرع الحنيف رخص لهم الفطر، لكن أبت أخلاق هؤلاء المقاتلين ومحبتهم للشهادة إلا أن يكونوا صائمين. لا نريد أن نفطر إلا في الجنة. وعلت أصواتهم بكلمة الله أكبر، وكان عنصر المفاجأة قد أذهل الجميع، وخرج العدو من وفره مطعورا خائفا من هؤلاء الأبطال البواسل الذين جاءوا من كل حدب وصوب وتدفقوا كالسيل العرم. ونصرهم الله تعالى نصرا عزيزا، وما زال الجيش المصري على العهد بإذن الله باقيا، وسيظل إن شاء الله رغم كيد الكائدين وأبواق المفسدين. لقد استطاع الجيش المصري بحول الله وقوته أن يدحر عدوه وأن يسترد أرضه ويحمي عرضه ويفرض إرادته العادلة على الأرض المباركة، أرض سيناء الحبيبة. وانتصرت مصر في تلك المعركة انتصارا خلد ذكراه في تاريخ الحروب المشروعة. ورغم قوة العدو وتفوقه في بعض المجالات، إلا أن الجيش المصري أعطى درسا في الشجاعة والقدرة على التخطيط والبسالة، صار بعد ذلك ضمن الدروس المنهجية في العلوم القتالية التي تدرس في أعظم الكليات العسكرية. لما رفعت راية التوحيد وعلت كلمة التكبير نصر الله تبارك وتعالى المسلمين، ولم ينصروا إلا بالإسلام العظيم ولن ينصر المسلمون في أي بقعة من بقاع الأرض ولا في أي زمان من الأزمنة، ولن تكون لهم شوكة، ولن تسمع لهم كلمة، ولن ترفع لهم راية إلا بالإسلام العظيم وبالتوحيد الكريم. في مثل هذه الأيام سنة 93,000 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العاشر من رمضان، رد الله تبارك وتعالى على المسلمين عامة وعلى المصريين وجند الشام خاصة بعض الكرامة السليبة، وعز الله تعالى دينه ونصر جنده لما فاء الناس إلى الحق ورجعوا إليه. في شهر رمضان على مدار تاريخ الإسلام من الله تعالى على المسلمين خلفا وسلفا بانتصارات عظيمة وفتوحات جليلة، ومن ذلك انتصارات بدر الكبرى في 17 من رمضان للسنة 2 من الهجرة، ومنها فتح مكة، وقد وقع في 20 من رمضان سنة 8 من الهجرة، وفي سنة 8 في 25 من رمضان على الراجح هدم أكبر صنم كان يعبد من دون الله في جزيرة العرب وهو العزى. وفي رمضان غزوة تبوك ضد الروم، وقعت في رمضان للسنة 9 من الهجرة، وانتصار البويب ضد الفرس في رمضان للسنة 13 من الهجرة، والاستيلاء على جزيرة رودس في رمضان للسنة 53 من الهجرة، وانتصارات طارق بن زياد في رمضان للسنة 92 من الهجرة، ووقعة عمورية سنة 23,200 للهجرة فتحها المعتظم، وقد عزت على الفاتحين من عهد الإسكندر المقدوني إلى عهد المعتصم، وانتصار صلاح الدين على بعض الصليبيين في رمضان سنة 84,500 من الهجرة، وانتصار المصريين على المغول بقيادة قطز في عين جالوت سنة 58,600 من الهجرة، وانتصار المصريين بقيادة ذيبرس في أنطاكية سنة 66,600 من الهجرة، وانتصار المصريين على اليهود في العاشر من رمضان سنة 93,300 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصر الذي دعا أحد كتاب اليهود وهو آمنون كابليوك في كتابه انتهاء الخرافة، دعاه إلى أن يقول: لم يتصور أحد في إسرائيل أن المصريين يمكنهم القيام بمثل هذه العملية العسكرية، ولا يسعنا الآن سوى أن نصاب بالذهول والوجوم لأننا جميعا وقعنا في هذا الوهم الذي كان بعيدا كل البعد عن الواقع. أبى الله إلا أن يحفظ على أرض الكنانة دينها وعلى أبنائها إسلامهم، وأن يعزهم الله تبارك وتعالى بدين الإسلام العظيم. وتحطمت الأسطورة، أسطورة الشعب الذي يده طولا، فمهما أراد أن يصل بيده إليه وصل. أراد تعالى أن يحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، فسيم العذاب وسار كالدجاج لا يجد مأوى، وقد عدت عليه السباع. ونصر الله تعالى المصريين وجند الشام نصرا مؤزرا، وحاق باليهود ما كانوا يوعدون، ولها أخوات إذا عاد المسلمون إلى دين الحق وفاءوا إلى طريق الرشد ورفعوا راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذب من قال إن يهود لم تكن تخشى المسلمين بعد النكبة، فهذا وهم واهم وخيال عابث إنما كانوا منهم على الرهبة، والدليل ما كان، فهذا مانع مائي عظيم سلطت عليه أنابيب النابال، حتى إذا ما بدأ المصريون في العبور لذلك المانع المائي اشتعلت القناة نارا، فأعدوا ذلك، ثم أعدوا السد الترابي، وارتياله لا يكون إلا بشبه معجزة تأتي من قبل من هو على كل شيء قدير إلى ما وراء ذلك من خط بابليس، فكيف لا يكونون في رعب وفزع وقد اتخذوا كل هذه الاحتياطات؟ لقد وضعوا العسكرية على المحك لينظر العالم كله إلى هذا الجند المسلم من أرض الكنانة، وقد صد قبله أمواج الهجمة التترية وأمواج الفوضى الصليبية، وكل غاز أراد أن يعبر إلى بلاد الإسلام تحطم على صخرة هذه الأمة المباركة وبسواعد أبنائها، تحركها عزمات إيمانها بقلوبها بأنه لا إله إلا الله، وأننا إنما ندور على أحد أمرين وهما حسنيان معا، إما النصر وإما الشهادة، فجازوا تلك الموانع كلها ولم يقف في وجوههم شيء ولا صدهم عن بغيتهم. في مثل هذه الأيام نصر الله تعالى جنده، وصار إخوان القرادة والخنازير كعجوز طلطم مولولة تستجدي أمم الكفر العتاد والسلاح والمؤونة، وأما هؤلاء المظفرون فيرفعون شعارا واحدا الله أكبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فينبغي على الزوج أن يساعد زوجته عند تعبها أو ضعفها أو كثرة الأعمال عليها، بحيث لا تستطيع الزوجة أن تقوم وحدها بما هو مطلوب منها، خاصة عند كثرة الأولاد وكثرة حاجاتهم وحاجات البيت، فعلى الزوج عندئذ أن يساعد زوجته. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم. رواه الترمذي وحسنه الألباني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة مع زوجاته رضي الله عنهن، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومساعدة الزوج لزوجته في بعض مهامها أمر يدل على مزيد من الرحمة والإحسان، وله مردود حسن جدا على العلاقة بين الزوجين، وهو سنة نبوية عظيمة عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا الصحابة رضي الله عنهم من بعده. ومع ما تقرر من وجوب قيام المرأة بخدمة زوجها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، فإنه ليس للزوج أن يكلفها ما لا تطيق، بل عليه أن يرفق بها وأن يعينها على شؤون بيتها، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله وكان يخدم نفسه. فعن عمرة قالت: قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح، وفي رواية عند أحمد وابن حبان، وصححه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، سألها رجل: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته ما يعمل أحدكم في بيته. وقد أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها بلفظ آخر، قالت كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة ويفلي ثوبه أي يفتشه ليخرج منه ما علق به من شوك أو قذى. ماذا كان يعمل في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر، ومهدت لذلك وبه لما يلي: يفلي ثوبه يعني يفتشه ليلتقط ما فيه مما علق به من نحو شوك وغيره، أو ليرقع ما فيه من نحو خرب، ويحلب شاته. يفلي ثوبه يعني يفتشه ليلتقط ما فيه مما علق فيه من نحو شوك وغيره، أو ليرقع ما فيه من نحو خرب، ويحلب شاته. يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، وفي رواية أخرى يعمل عمل البيت، وأكثر ما يعمل الخياطة، يرفع ثوبه. فيسن للرجل خدمة نفسه وخدمة أهله لما في ذلك من التواضع وترك التكبر. وفي الحديث خدمة الرجل أهله، وفيه دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم ترفعه وتكبره كما يفعل أهل الدنيا وأهل الجاه والمناصب. وسواء ساعد الرجل زوجته أم قصر، على الزوجة أن تعلم أن خدمتها لزوجها وأولادها عمل صالح يشفع لها عند الله تعالى. وعليها أن لا تجعل من هذا الأمر، أي من عدم معاونة الزوج إياها في أعمال المنزل، أن لا تجعل منه مشكلة وتختلف مع زوجها. عليها أن تستعين بالله تعالى، فإنه خير معين لها على المشاق. وقد أرادت فاطمة رضي الله تعالى عنها أن تستوهب النبي صلى الله عليه وسلم خادما للمساعدة في أعمال المنزل، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعها أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34. وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك خير لها من خادم كما في الصحيحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما من شك أن رمضان ليس زمنا عابرا في تقويم الأيام، ولا محطة موسمية تؤدى فيها شعائر ثم تنقضي، بل هو مدرسة الانتصار الكبرى، حيث تختبر الإرادات وتصقل النفوس وتصاغ العزائم صياغة ربانية. فيه تتجلى حقيقة الصراع بين الحق والباطل، وبين الإنسان ونفسه الأمارة بالسوء. فإذا انتصر المرء على هواه هان عليه أن ينتصر على عدوه. ولم يكن اقتران أعظم الفتوح والانتصارات الإسلامية وأيام الله الكبرى بشهر رمضان مصادفة تاريخية، بل كان شاهدا على أن هذا الشهر يخرج رجالا تحرروا من سلطان الشهوة وصاروا أقدر على تحطيم سلطان الطغيان. إن خير انتصار يحققه المسلم في شهر رمضان أن ينتصر على شيطانه وعلى نفسه الأمارة بالسوء، فيروضها ويهذبها ويحملها على قبول الخير وما فيه النفع في العادل والآجل، وأن يقلع عن الشهوات والعادات السيئة ليكون ممن فاز وسعد. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد من غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه. أخرجه النسائي في السنن الكبرى وابن حبان، وهو حديث صحيح، وهو بمعناه في الصحيحين. إن الناظر في حكمة الصيام يدرك يقينا أنه ليس إجازة من الحياة، بل هو دورة مكثفة لاستعادة الإحكام على الجوارح. فمن استطاع أن يحكم لجام شهواته خلف جدران الصوم فهو الأقدر على قيادة دسة العمل والإتقان في ميادين الحياة. والمتأمل في تاريخ أمة الإسلام يدرك أن اقتران أعظم صفحات المجد الإسلامي بشهر رمضان لم يكن محض مصادفة عابرة، إنما كان سرا من أسرار هذا الشهر الذي يصوغ الرجال ويشحد الإرادات. فرمضان ميدان تتجلى فيه معاني الإيمان حين تتحول العقيدة إلى قوة، والعبادة إلى عزيمة، والصيام إلى صبر يقود إلى الظفر والنصر. إن فرض الصيام كان في السنة الثانية من الهجرة قبل معركة بدر بشهر، ووقعت بدر في شهر رمضان من هذه السنة بعد أن فرض، وكان الصيام مقدمة بين يدي النصر لتكون النفوس قد تربت على الطاعة والصبر. وكان يوم بدر يوما فاصلا بين الحق والباطل، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لقد كان النصر حليفهم، والتوفيق سبيلهم، والمدد الإلهي معهم. واستمع إلى السياق القرآني وهو يجسد هذا المشهد في صورة حية كأنه واقع يشاهد. قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إن طاعة الله ورسوله والبعد عن التنازع والخلاف والإلحاح في الدعاء من أهم عوامل النصر العظيم في يوم بدر، حيث قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فما أحوج واقعنا المعاصر إلى مثل هذا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، كان أبو لبابة وعلي رضي الله عنهما زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على بعير، يتناوبون الركوب ويمشي من لم تصبه النوبة. قال: فكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نحن نمشي عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. رواه النسائي في السنن الكبرى وأحمد واللفظ له، وهو حديث حسن. ولقد شهد شهر رمضان العديد من الأحداث الفارقة في مسيرة التاريخ الإنساني عامة والإسلامي خاصة، ومن ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي في رمضان. إن شهر رمضان هو شهر الأحداث الجسام والانتصارات العظام، ومن أكبر الأحداث التي شهدها العالم إن لم يكن أكبرها بدء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأ ذلك النزول في شهر رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتاد في رمضان من كل عام أن يذهب إلى غار حراء بمكة من أجل أن يتحنث الليالي ذوات العدد، وكان يأخذ معه صلى الله عليه وسلم ما تيسر من زاد. فإذا قضى صلى الله عليه وسلم وطره من تلك الخلوة في الغار ونفذ ما معه من الزاد، نزل إلى أهله بمكة ليتزود مرة أخرى، حتى أذن الله تعالى أن يبدأ نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. وجاء جبريل عليه السلام وهو في غار حراء، ونبئ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: اقرأ. وكان أمرا عظيما لم يشهده النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو بالمعهود في حياة الناس. فأنزل الله تبارك وتعالى القرآن في شهر رمضان، وبدأ الوحي المعصوم الذي غير الله تعالى بهديه الدنيا كلها وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، بدأ في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ووقع في شهر رمضان غزوة بدر الكبرى، وكانت معركة حاسمة فاصلة في تاريخ المسلمين بل في تاريخ العالم كله، وسميت بيوم الفرقان، حيث فرقت بين زمن الاستضعاف وزمن قوة المسلمين، وفرقت بين الحق والباطل. ولا ضير فهي في شهر رمضان شهر الفرقان، ودائما تكون الأحداث على هذا النحو: فساد يستشري في العالم، ومفسدون يتسلطون على أقوات الناس وأرزاقهم وعلى مستقبلهم وحياتهم، يبدلون وجه الحياة المشرق ويستعبدون الخلق من دون الله جل وعلا، ويركبون أكتاف الناس بغير موجب ولا حق. ثم تأتي إرادة التغيير لا إرادة التدمير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكانت بدر فرقانا في تاريخ العالم كله، فرقانا بين عهد مضى وعهد بقي لا يعلم إلا الله متى ينقضي. كانت فرقانا كما وصفها الله تعالى ووصف يومها في السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحداث الفاصلة في تاريخ الإسلام والمسلمين والخلق أجمعين فتح مكة. مرت الأيام في طريقها، وفتح الله تعالى مكة على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكان ذلك في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ظافرا منتصرا وعابدا لله تبارك وتعالى، خاشعا ومنيبا، وطاف بالبيت، وكان في جوف الكعبة صنم لقريش من عقيق أحمر، وقد كسرت يده اليمنى فجعلوا مكانها يدا من ذهب، وكان كبير آلهتهم وهو هبل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأصنام فجمعت خارج البيت بعد أن طاف صلى الله عليه وسلم ومعه رمح قصير، فكان يطعن برمحه صلى الله عليه وسلم في أعين الأصنام وفي أوجهها، فتخر تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. وكان في رمضان هذا الحدث العظيم وهو تحطيم الأصنام، حطمت الأصنام في رمضان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فأخرجت خارج البيت الحرام، ثم أضرمت فيها النيران. وفي السنة نفسها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من هدم مناة والعزى وسواعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان فاتحا ومظفرا، وعلى صوت الأذان يعلن أن الله أكبر، وأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، وأكبر من كل أحد، وأكبر من الأعراف والتقاليد، وأكبر من الدنيا وما فيها. يعلنها بلال رضي الله تعالى عنه فوق الكعبة المشرفة، وقد وقع ذلك كله في شهر رمضان. وفي رمضان من السنة الخامسة من الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يحفرون الخندق استعدادا لما يكون من قدوم قريش وأحلافها غازية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غزوة الخندق نفسها فقد وقعت في شوال من السنة عينها، وأما ما كان من الاستعداد لحفر الخندق والرسول يحمل في ذلك التراب على عاتقه بنفسه، وهو أشرف خلق الله وأحب خلق الله إلى الله، حياطة لدينه ونصرة لربه تبارك وتعالى، فنصره الله رب العالمين، وكان يردد: والله لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، كما في الصحيحين. وفي شهر رمضان المبارك وقعت أحداث جسام من أهمها فتح الأندلس، ذلك الفردوس المفقود، في السنة 91 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شهر رمضان في سنة 270 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت موقعته مرج الصفر، أو موقعة شطحة التي كان فيها الناصر محمد بن قلاوون والخليفة المستكفي بالله، وكان معهما شيخ الإسلام رحمه الله، فبددوا جموع التتار ومزقوهم كل ممزق، ونصر الله تعالى المسلمين نصرا عزيزا مؤزرا. وفي يوم الجمعة 25 من رمضان المبارك سنة 58 انتصر المسلمون بقيادة المجاهد المؤمن سيف الدين قطز في المعركة الخالدة عين جالوت، حيث قهرت الجيوش المصرية التتار الذين قتلوا ملايين البشر من المسلمين وغيرهم، وقضوا على دولة الخلافة في سنة 56. قال ابن كثير: ولما رأى قطز عصائب القتال قال للأمراء والجيوش الذين معه: لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس وتفيء الظلال وتهب الرياح ويدعو لنا القطراء والناس في صلاتهم، يعني في يوم الجمعة وفي صلاتها. وكان قطز قد رأى في المنام وهو صغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أنت تملك الديار المصرية وتكسر التتار. وكان يحدث بهذا. وأعظم حدث في العصر الحديث هو نصر العاشر من رمضان عام 93,300 في 6 أكتوبر 73,900، حيث التقى المصريون مع عدوهم الغاشم على أرض سيناء، فهزم الجيش المصري هذا الغاصب المحتل وأبطل مقولته التي طالما تغنى بها: الجيش الذي لا يقهر. واستردوا أرضهم وحموا عرضهم ورفعوا راية بلادهم عالية خفاقة. عبر جنودنا وهم صائمون، رغم أن الشرع الحنيف رخص لهم الفطر، لكن أبت أخلاق هؤلاء المقاتلين ومحبتهم للشهادة إلا أن يكونوا صائمين. لا نريد أن نفطر إلا في الجنة. وعلت أصواتهم بكلمة الله أكبر. وكان عنصر المفاجأة قد أذهل الجميع، وخرج العدو من وكره مطعورا خائفا من هؤلاء الأبطال البواسل الذين جاءوا من كل حدب وصوب وتدفقوا كالسيل العرم. ونصرهم الله تعالى نصرا عزيزا، وما زال الجيش المصري على العهد بإذن الله باقيا، وسيظل إن شاء الله رغم كيد الكائدين وأبواق المفسدين. لقد استطاع الجيش المصري بحول الله وقوته أن يدحر عدوه وأن يسترد أرضه ويحمي عرضه ويفرض إرادته العادلة على الأرض المباركة، أرض سيناء الحبيبة. وانتصرت مصر في تلك المعركة انتصارا خلد ذكراه في تاريخ الحروب المشروعة. ورغم قوة العدو وتفوقه في بعض المجالات، إلا أن الجيش المصري أعطى درسا في الشجاعة والقدرة على التخطيط والبسالة. صار بعد ذلك ضمن الدروس المنهجية في العلوم القتالية التي تدرس في أعظم الكليات العسكرية. لما رفعت راية التوحيد وعلت كلمة التكبير نصر الله تبارك وتعالى المسلمين، ولم ينصروا إلا بالإسلام العظيم. ولن ينصر المسلمون في أي بقعة من بقاع الأرض ولا في أي زمان من الأزمنة، ولن تكون لهم شوكة، ولن تسمع لهم كلمة، ولن ترفع لهم راية إلا بالإسلام العظيم وبالتوحيد الكريم. في مثل هذه الأيام 93,300 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العاشر من رمضان، رد الله تبارك وتعالى على المسلمين عامة وعلى المصريين وجند الشام خاصة بعض الكرامة السليبة، وعز الله تعالى دينه ونصر جنده لما فاء الناس إلى الحق ورجعوا إليه. في شهر رمضان على مدار تاريخ الإسلام من الله تعالى على المسلمين خلفا وسلفا بانتصارات عظيمة وفتوحات جليلة. ومن ذلك انتصارات بدر الكبرى في 17 من رمضان للسنة 2 من الهجرة، ومنها فتح مكة، وقد وقع في 20 من رمضان 8 من الهجرة، وفي 8 في 25 من رمضان على الراجح هدم أكبر صنم كان يعبد من دون الله في جزيرة العرب وهو العزى، وفي رمضان غزوة تبوك ضد الروم، وقعت في رمضان للسنة التاسعة من الهجرة، وانتصار البويب ضد الفرس في رمضان للسنة الثالثة عشرة من الهجرة، والاستيلاء على جزيرة رودس في رمضان للسنة الثالثة والخمسين من الهجرة، وانتصارات طارق بن زياد في رمضان للسنة الثانية والتسعين من الهجرة، ووقعة عمورية سنة 23 و200 للهجرة، فتحها المعتظم وقد عزت على الفاتحين من عهد الإسكندر المقدوني إلى عهد المعتصم، وانتصار صلاح الدين على بعض الصليبيين في رمضان سنة 84 و500 من الهجرة، وانتصار المصريين على المغول بقيادة قطز في عين جالوت سنة 58 و600 من الهجرة، وانتصار المصريين بقيادة بيبرس في أنطاكية سنة 66 و600 من الهجرة، وانتصار المصريين على اليهود في العاشر من رمضان سنة 93 و300 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصر الذي دعا أحد كتاب اليهود وهو آمنون كابليوك في كتابه انتهاء الخرافة، دعاه إلى أن يقول: لم يتصور أحد في إسرائيل أن المصريين يمكنهم القيام بمثل هذه العملية العسكرية، ولا يسعنا الآن سوى أن نصاب بالذهول والوجوم لأننا جميعا وقعنا في هذا الوهم الذي كان بعيدا كل البعد عن الواقع. أبى الله إلا أن يحفظ على أرض الكنانة دينها وعلى أبنائها إسلامهم، وأن يعزهم الله تبارك وتعالى بدين الإسلام العظيم. وتحطمت الأسطورة، أسطورة الشعب الذي يده طولا، فمهما أراد أن يصل بيده إليه وصل. أراد تعالى أن يحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، فسيم العذاب وسار كالدجاج لا يجد مأوى، وقد عادت عليه السباع. ونصر الله تعالى المصريين وجند الشام نصرا مؤزرا، وحاق باليهود ما كانوا يوعدون، ولها أخوات إذا عاد المسلمون إلى دين الحق وفاءوا إلى طريق الرشد ورفعوا راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذب من قال إن يهود لم تكن تخشى المسلمين بعد النكبة، فهذا وهم واهم وخيال عابث، إنما كانوا منهم على الرهبة، والدليل ما كان، فهذا مانع مائي عظيم سلطت عليه أنابيب النابال، حتى إذا ما بدأ المصريون في العبور لذلك المانع المائي اشتعلت القناة نارا، فأعدوا ذلك، ثم أعدوا السد الترابي، واجتيازه لا يكون إلا بشبه معجزة تأتي من قبل من هو على كل شيء قدير إلى ما وراء ذلك من خط بابليس، فكيف لا يكونون في رعب وفزع وقد اتخذوا كل هذه الاحتياطات؟ لقد وضعوا العسكرية على المحك لينظر العالم كله إلى هذا الجند المسلم من أرض الكنانة، وقد صد قبله أمواج الهدمة التترية وأمواج الفوضى الصليبية، وكل غاز أراد أن يعبر إلى ديار الإسلام تحطم على صخرة هذه الأمة المباركة وبسواعد أبنائها، تحركها عزمات إيمانها بقلوبها بأنه لا إله إلا الله، وأننا إنما ندور على أحد أمرين وهما حسنيان معا، إما النصر وإما الشهادة، فجازوا تلك الموانع كلها ولم يقف في وجوههم شيء ولا صدهم عن بغيتهم. في مثل هذه الأيام نصر الله تعالى جنده وصار إخوان القرادة والخنازير كعجوز طلطم والولة تستجدي أمم الكفر العتاد والسلاح والمؤونة. وأما هؤلاء المظفرون فيرفعون شعارا واحدا الله أكبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فينبغي على الزوج أن يساعد زوجته عند تعبها أو ضعفها أو كثرة الأعمال عليها، بحيث لا تستطيع الزوجة أن تقوم وحدها بما هو مطلوب منها، خاصة عند كثرة الأولاد وكثرة حاجاتهم وحاجات البيت. فعلى الزوج عندئذ أن يساعد زوجته. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم. رواه الترمذي وحسنه الألباني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة مع زوجاته رضي الله عنهن، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومساعدة الزوج لزوجته في بعض مهامها أمر يدل على مزيد من الرحمة والإحسان، وله مردود حسن جدا على العلاقة بين الزوجين، وهو سنة نبوية عظيمة عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا الصحابة رضي الله عنهم من بعده. ومع ما تقرر من وجوب قيام المرأة بخدمة زوجها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، فإنه ليس للزوج أن يكلفها ما لا تطيق، بل عليه أن يرفق بها وأن يعينها على شؤون بيتها كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله وكان يخدم نفسه. فعن عمرة قالت: قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح، وفي رواية عند أحمد وابن حبان، وصححه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: سألها رجل: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته ما يعمل أحدكم في بيته. وقد أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها بلفظ آخر، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة ويفلي ثوبه أي يفتشه ليخرج منه ما علق به من شوك أو قدا. ماذا كان يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، ومهدت لذلك وبه لما يلي: يفلي ثوبه يعني يفتشه ليلتقط ما فيه مما علق به من نحو شوك وغيره، أو ليرقع ما فيه من نحو خرب، ويحلب شاته يفلي ثوبه يعني يفتشه ليلتقط ما فيه مما علق فيه من نحو شوك وغيره، أو ليرقع ما فيه من نحو خرب، ويحلب شاته يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وفي رواية أخرى: يعمل عمل البيت، وأكثر ما يعمل الخياطة، يرفع ثوبه. فيسن للرجل خدمة نفسه وخدمة أهله لما في ذلك من التواضع وترك التكبر، وفي الحديث خدمة الرجل أهله، وفيه دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم ترفعه وتكبره كما يفعل أهل الدنيا وأهل الجاه والمناصب. وسواء ساعد الرجل زوجته أم قصر، على الزوجة أن تعلم أن خدمتها لزوجها وأولادها عمل صالح يشفع لها عند الله تعالى، وعليها أن لا تجعل من هذا الأمر، أي من عدم معاونة الزوج إياها في أعمال المنزل، أن لا تجعل منه مشكلة وتختلف مع زوجها. عليها أن تستعين بالله تعالى، فإنه خير معين لها على المشاق. وقد أرادت فاطمة رضي الله تعالى عنها أن تستوهب النبي صلى الله عليه وسلم خادما للمساعدة في أعمال المنزل، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعها أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك خير لها من خادم كما في الصحيحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.